ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
نواصل في حلقة اليوم الحديثة مع الباحث الدكتور جورج عبد الشبلي الحائز على دبلوم دراسات عليا في اللغة العربية وأدابها ودكتوراه في الفلسفة والفكر الاستراتيجي ودبلوم في الأسلامولوجيا، وهو المستشار الثقافي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وعضو في رابطة الكتاب حول العالم وممثل جامعة الدول العربية في المؤتمرات العالمية في الفكر الاستراتيجي.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
دكتور جورج، بعد ما حكيت الأسبوع الماضي عن طرح الحياد وأنه حزب الله ومن يدور بفلكه عم بيصوبه على بكركي وسيدة، هل برأيك رح يكون لبنان ورقة مفاوضة أو مقايضة بأيدي اللاعبين الإقليميين والدوليين، أم هناك سعي لتحييده ومن أي جهات، علماً أنه ميثاقه بيقول لا شرق ولا غرب؟
أول شيء على طاولة المفاوضات دايماً كل طرف بده يدفع ويقبض. يعني من هون إدخال لبنان تحت السيطرة الإيرانية بهيمنة سلاح حزب الله على قراره بيعطي إيران ورقة بتقدر إيران تستعملها على طاولة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. يعني من مصلحة إيران قدام تكتل العالم الغربي ضدها إنه تجمع قد ما فيها من وراء استراتيجية بتواجه خيون المفاوض على الجهة المقابلة. وللأسف إنه ممكن لبنان يكون هو الحلقة الأضعف بهال يعني الاتفاقات اللي ممكن تحصل والأخذ والعطاء اللي بده يصير أكيد على طاولة المفاوضة. تنتقل لأقول إنه من الطبيعي إنه كل طرف بهمه مصالحه قبل أي شيء آخر. يعني اليوم رح أخذ مثلين، أنا فينا نعول عليه نحن بلبنان إنه يمكن يعني يساندونا أو يدعمونا بالنسبة لتأكيد الحياد وترسيخ هالمشروع هذا اللي بالفعل في مثل ما بقولوا يعني نهضة مأمولة للبلد ونقل نوعية للسلم والأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي وإلى ما هنالك. بيأخذ فرنسا، فرنسا بدها تتوصل بشكل أساسي يعني المحادثات اللي عم تجري بفيينا لبت هالمحادثات باتفاق. ليه؟ لأنه حتى ترجع شركاتها ومصالحها مع إيران بشكل خاص وبالنسبة للعقود اللي أبرمتها مع. والدليل أنه لما إجا الرئيس ماكرون للبنان كذا مرة مد إيده لحزب الله، اتفق مع حزب الله تحت الطاولة لتأليف حكومة بيشارك فيها. وأنا بقول أنه يعني بيعنا الرئيس ماكرون عناوين كتير براقة بتتعلق بالمساعدات ورفع العقوبات، وصرح أكثر من مرة بالمقابل انه ايران ما بتعطل ابدا تشكيل الحكومه، ما عندها اطماع او مطالب من لبنان. هيدا شو بيعني؟ يعني انه عطى شريك حسن سلوك لحزب الله ولا ايران على حساب لبنان. يعني بالنسبه لفرنسا ايران اهم من لبنان على مستوى المصالح، وهون انا بخشى انه فرنسا بتكون عم تعمل مقايضه بين لبنان وبين نفط إيران والعراق وتنفيذ العقود معه. أما بالنسبة لأمريكا فاستراتيجيا بالمنطقة أمريكا بهمها ثلاث أشياء، بهمها إسرائيل، تركيا والسعودية. لبنان أكيد هو برأيي الحلقة الأضعف بالنسبة للاهتمام الأمريكي، والدليل أنه بدل ما يدعموا لبنان فيظهر من تحت السيطرة الإيرانية عقبوا وتركوا وما قدموا له ولا حل لأزماته. والدليل الأكبر أنه الأمريكي بيدعم الموقف الإسرائيلي بقضية ترسيم الحدود البحرية وهو ناطر موافقة إيران بالنسبة لمد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا يلي إلى أكيد مصلحة بهالمشاريع. هالشي شو بيعني؟ بيعني أنه مساحة النفوذ الإيراني بلبنان واسعة وما بتصور رح تتخلى إيران عن لبنان بإطار الاتفاقيات اللي رح تنعقد على هامش المفاوضات النووية. معناتها أنه مشروع الحياد اللي هو مشروع نهضوي مشروع حيوي والله أنا شايف أنه في عليه علامة استفهام، مش بالقدر مع هي داخلية هي خارجية كمان. لبنان ساحة نفوذ إيراني والخوف أنه ما يكون الأمريكي يعني موافق بالنسبة لهيدا الموضوع، وهالشي رشح من خلال المحادثات والمفاوضات الجانبية أنه هونيك أجندة متكاملة بدها توزع مناطق النفوذ بالمنطقة، وعسى ألا يكون لبنان منطقة نفوذ إيرانية، وبالتالي يجمع العالم كله على تحييده من المحاولة.
دكتور جورج، إذا بدنا نعمل مقارنة سريعة بين الأمس واليوم، صورة العلاقات اللي كانت تربط أهل الحكم والسياسة كانت تتخطى الحسابات الفئوية والمصالح الضيقة، ليه برأيك وصلنا لهون؟
أول شيء بالنسبة للماضي والحاضر لازم نرجع لطبيعة النظام اللبناني. نظام السياسي بلبنان هو نظام جمهوري ديمقراطي تواسقي طائفي قايم على مبدأ فصل السلطات، يعني الشعب هو مصدر السلطة، وأكيد هالشي بيتحقق بالانتخابات اللهم إذا كانت حرة ونزيهة. والنظام اللبناني بالإضافة لهالشي بيسمح بقيام الأحزاب السياسية يلي لازم الدين بالولاء للبنان، إن كان على مستوى عقيدتها وإيديولوجيتها أو على مستوى ممارسة المسؤولين فيها. يعني يلي بيشوف نصوص الدستور والقوانين المرعية الإجراء وبقارنها بالتطبيق الفعلي على الأرض، شو بيقول؟ بيقول اقرأ تفرح عاين تحته. بعد الاستقلال وحتى حرب 75 كان في حد أدنى من التفاهمات والسياسات الوطنية بين الأطراف والأحزاب أو على القليلة بغالبيتها للحفاظ على كيان لبنان وهويته الوطنية، استنادا إلى الميثاق الوطني اللي حدد الأسس السياسية للبلد. ولكن بالرغم من أنه الميثاق هو صيغة طائفية خصصت المراكز الثلاثة المهمة الأولى بالسلطة للطوائف، أكيد من دون أي ذكر لهالشي بالدستور، ولكن كان في نوع من الوفاق بين الأطراف السياسية اللي كانت في هذيك الأيام حتى ما تطلع خلافاتهم للعلن، وهالشي ممكن يؤدي لزعزعة البلد كليا. بال 75 ولعت الحرب وتغير كل شيء، وبدل التفاهمات ولو إذا اتفقنا على أنه كانت نظرية صار في عداوة صار في نزاعات وصار في مصالح فئوية وفردية بشكل أكبر بكثير، وتهشم مفهوم الانتماء والولاء، وتقسم لبنان مناطق وأديان وفصائل وولاءات خارجية مفضوحة. ما فينا نقول انه بالماضي اهل السياسة كانوا عايشين بوئام تام وما كانوا يديروا بالهم لمصالحهم الشخصية والفئوية والمناطقية والطائفية اكيد، ولكن كان في حد ادنى من الحس الوطني اللي كان يمنع نشوب خلافات غميئة، وهي كانوا كلهم يراعوا مصالح بعضهم، وانعكس هالشي استقرار نهوض نمو على مستويات عديدة بالبلد، والدليل انه بين الخمسينات ونص السبعينات فينا نسمي هالمرحلة العصر الذهبي. اما العوامل اللي ادت لقلب الوضع رأسا على عقب فهي عديدة، ابرزها النزاع المسلح اللي وصل للعنف السياسي، تورط جهات دولية بالأزمة اللبنانية تحريضا وانتهاكا وتقوية فريق على فريق آخر، تعزيز الطائفية اللي حلت محل الولاء للوطن، يعني صارت الطائفة هي المرجع بدل الدولة، الوصولية والتفرد بالسلطة، الفساد على كل المستويات، تجاوز الدستور والقوانين المرعية من دون محاسبة، شل القضاء، أمع الحريات، الإرهاب، التصفيات الجسدية ودوامة العنف، عدم وجود تنشئة وطنية وتربية مدنية سليمة. بعدين أكيد في عنا الوضع الاقتصادي اللي وصل للفقر والجوع والهجرة، مع وجود فريق مسلح عمل يفرض قوانينه على الساحة المحلية. الشعب كان ضحايا نزاع طائفي، وضع اقتصادي وخوف أمني وعدم وجود تنشئة وتوجيه تربوي وطني سليم.
هل في أمور لافتة أو طريفة حصلت معك أو خبريات عن سياسيين؟
بدي أقول بهالموضوع شغلتين. أول شغلة عن الله يرحمه المثلث الرحمات البطرك صفير. أنا كنت زوره للبطرك صفير وكان متقدم بالعمر يعني. فأنا كتبت عنه مقالات كثيرة، طلب مني أنه أجمع له إياهم بسي دي، وهيك عملت يعني، جمعت له إياهم بسي دي وقدمت له إياهم. في تقريبا آخر جلسة أو قبل آخر جلسة كنا سوا، ودامت تقريبا شي ساعتين من الحوار بمواضيع مختلفة، لأنه البطرك صفير كان مسقف بدرجة عالية جدا جدا. شفته هيك تعب امتى بفل، وكنا قاعدين بمكتبه، فقام من كرسته وبس مش مرتاح. قلت له يا سيدنا ما تعصب، ولو انه خليك مرتاح ما قبل. اما اللي وصلني على الباب وقال لي جملة ما بنساها، قال لي كرمال قيمتك. هيدا شو بيعني؟ يعني قديش كان خلوق، كان يحترم الناس، وكان عظيم عملاق وشهم، وخسارته فاتحة كتير للبنان. الخبرية الثانية هي خبرية مضحكة بس فيها عبرة، سمعتها من النايب السابق الأستاذ هنري حلو. كنا هيك بجلسة وكان عم بيخبر، بيقول إنه أمه كانت كبيرة بالعمر، وكان في معها بالبيت خادمة من جنسية أجنبية تضل معها، وأمه كانت كتير تقية، بتضل تصلي من عبكرة لعشية، فبتقوم بتعلم التراتيل والصلاة بالعربي للخادمة حتى تصلي معها. لما كانوا يقولوا نؤمن، يعني نؤمن بإله واحد، لما كانوا يوصلوا لجملة وكل ما يرى وما لا يرى، شو كانت الخدمة تقولا؟ كرمالنا لورا، كرمالنا لورا. بتصور انه هيدي الجملة بتختصر واقعنا الأليم اليوم، هي اللي بنتمنى انه يبلش يزول. وعنا استحقاق قادم هو الانتخابات، وانا هون بنتهز هالمقابلة حتى ادعي الجميع دون استثناء للمشاركة الكثيفة بالانتخابات، حتى نقدر نحقق أول خطوة برحلة الألف ميل يلي بتوصل لخلاص لبنان.
إن شاء الله، على أمل. دكتور بدي أشكرك كتير.
وأنا كمان برجع بشكرك وبشكر لبنان الحر يلي رح يبقى صداح وحر حتى يبقى لبنان حر.